رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الأطهار وعجل فرجه. إذن ما زال الكلام في المسألة 24، وقد عالجنا منها إلى الصورة الرابعة، أنهينا الثالثة والرابعة، بقي الخامس أو الخامسة هم تعرضنا إلى لا بعد زين، لأن السيد الماتم قدس سره طرح في المسألة صور سبع. وصل الكلام إلى الصورة الخامسة. طبعا الصورة الخامسة كانت أن يكون عازما على العودة إلى محل الإقامة، لكن مع التردد في الإقامة بعد العود وعدمها وعدم الإقامة. يقول عليه الرحمة: وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجامع كالصورة الرابعة. أما قوله وجوب التمام في هذه الصورة، فإنه يعرف حكمها مما تقدم على المبنى المختار. صحيح يبقى على التمام لعدم كونه قاصدا للسفر، والقصد للسفر هو أحد شروط التقصير، فمع عدم تحققه فانتفى المقتضى، مقتضى التقصير انتفى. وهذا ما ذهب إليه أيضا صاحب مدارك الأحكام سيد محمد الموسى وعليه الرحمة، بخلاف ما عن الشيخ المفيد رحمه الله لما في كتابه المسائل الغرية، وبخلاف أيضا ما ذهب إليه المحقق الكركي في كتابيه فوائد الشرائع وحاشية إرشاد الأذهان على ما حكي عنهما. فالمناط هنا بوجوب التمام في هذه الصورة الخامسة لأجل عدم قصده للسفر، فبالتالي لم يتحقق السفر الشرعي، وبالتالي يبقى على حكم التمام. ولا نقول كما ذهب إليه البعض مجرد الخروج من البلد المنوى الإقامة فيها فإنه تلبس في السفر، لا. نعم، على المبنى الذي يقول بأنه بمجرد الخروج من البلد يتحقق السفر حتى ولو لم يقطع المسافة أو لم يكن قاصدا لها، فهذا غير سليم لما بيناه سابقا. أما الصورة السادسة، يقول الماتن: أن يكون عازما على العودة مع الذهول عن الإقامة وعدمها، وحكمه أيضا وجوب التمام، والأحوط الجمع كسابقه. صحيح كسابقتها في الحكم، حذو النعل بالنعل، حذو القصد بالقصد، نفس الكلام لعدم قصد السفر. وأيضا أن الغافل عن الإقامة والسفر لا يقصد السفر لغفلته، فهو غافل عن قصد السفر، فبالتالي يعني لم يقصد السفر. والسفر يحتاج إلى مؤونة زائدة، يحتاج إلى نية، يحتاج إلى قصد. طب ما عدم تحقق هذا الأمر، فأيضا يبقى حكمه على التمام، وهذا مما لا ينبغي الخلاف فيه. بقي عندنا الصورة السابعة، حيث يقول الماتن عليه الرحمة: أن يكون مترددا في العودة وعدمه، أو ذاهلا عنه ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة، إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر. ولا فرق في الصور التي قلناها أو قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام. أما الصورة السابعة فإنه يجب عليه البقاء أيضا على التمام، لأنه لم يقصد السفر من محل إقامته، فيتم في الذهاب والإياب والمقصد وبلد الإقامة. لكن ما ذهب إليه الماتن عليه الرحمة من الاحتياط نرى بأنه لا وجه له ها هنا، مع أنه رحمه الله أفتى بالتمام في الصورتين السابقتين، والملاك واحد في الثلاثة الأخيرة سابعة وسادسة وخامسة، الملاك واحد، ذاهل غافل متردد إلى آخره، فيرقى على التمام. ويمكن القول في كل من هذه الصور المتقدمة. لذلك أنا هيك حطيت ملاحظة على أصل التقسيمات السبعة، هاي الصور السبعة مع الإطناب في شرحها، مع تقارب البعض منها بتغيير شيء جزئي بسيط جدا، هذا ما شكل تكاثرا في الصور وتعددا في الصور حتى بلغت سبع. يمكن القول في كل من هذه الصور المتقدمة بأنه إن لم يتحقق منه السفر الشرعي أو لم يقصد السفر فإنه يبقى على التمام، وإن تحقق السفر يقصر والسلام. ماكو داعي لكل هذه الوجوه وهذه التقسيمات وتنوع وتعدد الصور. فإذا ما تحقق منه السفر الشرعي، فإذا لم يتحقق منه السفر الشرعي أو لم يقصد السفر فإنه يبقى على التمام. وأما لو نوى السفر الشرعي من أي مكان خارج عن بلد الإقامة كالمقصد مثلا، فإنه يقصر من مكانه. وهذا واضح لمدلول صحيحة أبي ولاد المتقدمة: إن كنت دخلت المدينة وحين صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. إذن كل من يخرج عن بلد الإقامة ويسافر يقصر من مكانه والسلام. واضحة جدا صحيحة أبي ولاد في مدلولها، واضح جدا. وهذا ينسجم مع مقتضى القواعد العامة في صلاة المسافر. وأما قوله في الصورة السابعة: ولا فرق في الصور التي كنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محل الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام، فقد تقدم مرارا أيضا أنه إذا استقرت الإقامة فلا بأس أن يبقى خارج محل الإقامة يوما أو أكثر، لأنه بمنزلة أهل البلد ولم يسافر السفر الشرعي، فالأصل بقاء على التمام، فيبقى على التمام. أولا ما تحقق منه السفر لم ينشئ سفرا جديدا، وثانيا بعده بحكم الإقامة، وثالثا لأجل الرواية الواضحة صحيحة زرارة في الباب الثالث من صلاة المسافر في الحديث رقم 3 أيضا، راجعوها ذكرناها أكثر من مرة. هيا عن حماد عن حريص عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكة، لأنه قدم إلى مكة قبل التروية بعشرة أيام، يعني حتما شنو بده يقيم عشرة أيام، يعلم بالإقامة عشرة أيام، قدم قبل التروية بعشرة أيام، لأنه ما بيطلع للمنى إلا في يوم التروية باليوم الثامن من ذي الحجة. طب إذا كان جاي ب 28 ذي القعدة مثلا أو 27 ذي القعدة، يقول الإمام عليه السلام: وهو بمنزلة أهل مكة، يعني بمنزلة الحاضر، فيبقى على التمام. وهذه رواية صحيحة وسندها أعلائي. فقد تقدم مرارا أنه إذا استقرت الإقامة فلا بأس أن يبقى خارج محل الإقامة يوما أو أكثر، لأنه بمنزلة أهل البلد ولم يسافر السفر الشرعي، فالأصل بقاء على التمام. وأما إذا كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة كاملة أو أزياد، فتحقق الإقامة حينئذ في غاية الإشكال عرفا وشرعا، والأصل عدم تحقق الإقامة حينئذ، فيقصر والله العالم. صار واضح؟ هذا تمام الكلام في المسألة 24 من العروة الوثقى. أما المسألة 25، يقول المتن قدس سره: إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود إلى محل الإقامة والبقاء 10 أيام، يقول: فإن كان ذلك بعد بلوغ 4 فراسخ قصر في الذهاب والمقصد والعود. كل هاي المسائل اللي هلأ صرنا من 21 لهلأ تطبيقات للقاعدة الكلية عم بحاول، ولهي أهم متكررة يعني ما في ضرورة نعود نعيدها. يقول: وإن كان قبله يعني قبل بلوغ 4 فراسخ فيقصر حال الخروج، طبعا بعد تجاوز عن حد الترخص، إلى حال العزم على العود، ويتم عند العزم عليه، ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. يعني لما كان هو ناوي السفر وسافر وتلبس في السفر زين، بلغ أو لم يبلغ، نحن ما منفرق، نحن تقدم معنا سابقا مسألة يمكن 24 إذا بتتذكروها في الفصل السابق، أنه إذا صلى قصرا لكونه يريد السفر، صح؟ مش بس يقطع حد الترخص بصير فيه يصلي قصر ويفطر. طيب وبعدين عاد رجع عاد عن نيته ورجع إلى البلد، ما صلاه قصرا هل يجب إعادته تماما أو لا؟ ما هو قلنا فيها خلاف إذا تذكر، وفيها 3 روايات. هلا بعد بقرأ لكم إياها، أنا تعمدت تجيب الأرشيف بسموه إيه. ويقول عليه الرحمة: ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصرا. وأما إذا بدا له العود بدون إقامة، هو بدون غلط، بس أنا حطيتها مثل ما هي، سيد الحكيم جبتها عن السيد الحكيم المستمسك بدون، لأنه دون لا يدخل عليها البيع، من دون أو بدون، بدون ما بتصح، من دون. وأما إذا بدا له العود من دون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محل الإقامة، لأن المفروض الإعراض عنه، وكذا لو ردته الريح رجعته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرة سابقا. هذا ما في المتن. أما ما ذكره المتن قدس سره في الفقرة الأولى: فإن كان ذلك بعد بلوغ 4 فراسخ قصر في الذهاب والإياب وإلى آخره، وذلك لأنه يصدق عليه أنه سافر عن محل إقامته، فتشمله أدلة التقصير المتقدم، وهذا لا ينبغي الخلاف فيه وقد تقدم، بل الحكم بالتقصير أيضا بمجرد أن تجاوز حد الترخص، مو إلا أن يقطع المسافة الشرعية 4 فراسخ، لا، بمجرد أن خرج عن حد الترخص جاز له التقصير عندئذ. ليش؟ لتلبسه بالسفر فعلا بمجرد خروجه عن حد الترخص بعد أن كان قاصدا للسفر. شو بعد في مشكلة؟ ما عاد في مشكلة. وأما الفقرة الثانية: وإن كان قبله فيقصر حال الخروج إلى قوله ويتم عند العزم عليه، هذا لاشتراط استمرار قصد المسافة، وقد تقدم أيضا في بداية كتاب صلاة المسافر أنه يشترط لكي يقصر ويتحول حكمه من التمام إلى التقصير، يشترط أيضا مو بس قطع المسافة، قصد قطع المسافة شايك، والاستمرار ثالثا، مش هيك؟ مش قلنا 3 شروط والاستمرار في القصد، مو يكفي القطع ولا يكفي القصد، وإذا لو قطع آلاف الكيلومترات ولم يكن قاصدا لا يجب عليه القصد. لو راح إلى بلاد الصين ولا أستراليا أبعد، هلا لأن أستراليا أبعد، الصين أقرب. إيه؟ لو راح إلى أستراليا إلى مالبورن، لا لا قاصد، لا ملتفت لا يجب عليه القصر. ليش؟ لأنه ذهب لكي يبحث عن ضالته، كل ما قطع له شوي
10 كيلو
عد بعد شوي بعد شوي ضلوا رايح لسيدني. لا هلا اللي أبعد هاي نيوزيلندا، أبعد من أستراليا اللي كشفوها جديد. مش نيوزيلندا أبعد؟
أبعد شوي.
شو عم تقول درس جغرافيا صار هلا؟
لا اذا كان هذا الطبع مع واحد مدنيه ساعتها صبر معصي.
انت بضل ذهنك يروح للوحده. زين. فلا يكفي فقط قطع المسافه ولا قصد قطع المسافه، لابد ان يكون اشترطنا نحن الشرط الثالث ان يستمر في القصد. زين. وذلك الاشتراط استمرار قصد المسافة، فلو عدل عنه قبل الأربعة أو تردد أتم مقتضى القواعد. وأما قوله قدس سره ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصران، فهذا ما تقدم الكلام عنه برمته في المسألة 24 من الفصل السابق، وتقدم القول هناك بالاحتياط لتعارض الأدلة واختلاف الفقهاء فيها. وقد اخترنا هناك ما يوافق الماتن رحمه الله على خلاف ما ذهب إليه البعض الآخر، ولكن الاحتياط حسن، فإنه ليس بناكب عن الصراط من اتبع سبيل الاحتياط. خلينا نشوف المسألة 24 مهمة جدا. هيا شوفوا، بالمسألة 24 في الفصل السابق شو بقول الماتن عليه الرحمة؟ بقول ما صلاه قصرا قبل العدول عن قصده لا تجب إعادته في الوقت، فضلا عن قضائه خارج الوقت خارجه. خلينا أرى لكم أنا شو كتبت يومها وشو الآراء في المسألة. هذا ما عليه المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا كما حكي عن أكثر من واحد، واستدلوا على ذلك بصحيح زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج مع القوم في السفر يريده، يريد السفر، فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة فلم يقضى لهم الخروج، يعني بدون يرجع. ما يصنع بالصلاة التي كانت قد صلاها ركعتين؟ ما يصنع بالصلاة التي كان صلاها ركعتين؟ قال عليه السلام: تمت صلاته ولا يعيد. نعم، ذهب بعضهم إلى معارضة هذه الصحيحة بصحيحة أبي ولاد حيث قال عليه السلام: وإن كنت لم تسر يومك الذي خرجت فيه بريدا فإن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام قبل أن تأم من مكانك. هذه معارضة بظاهره، يعني واضح عم بيقول له إذا بعد ما بلغت البريد، إذا بعد ما بلغت البريد ما بتصلي قصر، وإذا صليت قصر بدك تعيده. واضح الرواية. بل وهكذا يعارضها خبر المروزي المتقدم: وإن كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة. ولعله لأجل ذلك جمع الشيخ رحمه الله في الاستبصار بين أن نحمل الصحيحة الأولى يعني صحيحة زرارة على نفي القضاء في خارج الوقت وبين وجوب الإعادة في الوقت، أخذا بصحيحة أبي ولاد وخبر المروزي، جمع بينهما بهذا. زين. ولكن يمكن الرد على ما يعارض صحيح الزرارة رحمه الله بأن خبر المروزي ضعيف ويصفه الرجاليون بأنه مجهول الحال. هذا أولا، خلصنا من شو؟ من خبر المروزي. بعد في صحيحة أبي ولد بأن خبر المروزي ضعيف ويصفه الرجاليون بأنه مجهول الحال، أضف إليه إعراض المشهور عنه وعدم العمل به برواياته. وأما صحيحة أبي ولاد فتحمل على الندب، وهذا هو مقتضى الجمع العرفي ولا خلاف فيه. شايف مقتضى الجمع العرفي؟ واحد بيقول لك يجب، واحد بيقول لك لا، شو اسمه فيك ما لا، جمع عرفي يحمل ذاك على الاستحباب. وأما ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله في الاستفسار فهو جمع لا شاهد عليه، بالإضافة إلى أنه كتاب غير معد، معد للفتوى، بل لم ينقل عنه هذا من أحد، أو لم ينقل هذا القول أحد سواه. خلينا نقول هاي بكرة صحح. وإن أبيت إلا أن تقول بالمعارضة بين كل من رواية زرارة وبين روايتي أبي خلاد والمروزي، فإننا لا نرجع لحل التعارض إلى مرجح الأخذ بقول ما خالف العوام، حيث ذهب بعضهم إلى كون العوام يفتون في هذه الحالة بعدم إعادة ما صلى. فإذا مش تحمل على التقية مثل ما بعضهم ذهب أنه محمول على التقية، وبالتالي تحمل رواية زرارة على التقية. بل نرى أن المرجح الأول والأساس عند التعارض هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، حيث يقول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، وظاهره في الإطلاق والإجزاء، تقصروا في الصلاة، إذا قصرتوا في الصلاة فتجزى، ظاهره الإطلاق والإجزاء. ويؤيد ذلك كله قاعدة الإجزاء، لأن قاعدة الإجزاء شو بتقول؟ الامتثال يقتضي الإجزاء. هذا ولكن احتياط سبيل النجاة، فالأحوط إعادة ما صلاه تماما والله العالم. هي المسألة 24 متقدمة. وأما قوله رحمه الله في الفقرة الأخيرة: وأما إذا بدا له العود إلى قوله أو رجع لقضاء حاجة، فقد مر الكلام فيها أيضا في المسألة 69 من الفصل السابق، موافقا لما ذهب إليه الماتن. والحمد لله رب العالمين. هذه الفقرة